يتربوا في الخير النافع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. تعالوا بنا سريعا في بداية الحلقة نتعرف على أبنائنا في هذه الحلقة. معنا بفضل الله جل وعلا ثلاثة من الأولاد المميزين والمتميزين، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يحفظ جميع أبناء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا في هذه الحلقة النموذج الأول، ابننا محمود زغلول. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمود. ومنور، ربنا ينور قلبك ويبارك فيك يا ابني. والنموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل ولأول مرة، أحمد شعيب. أهلا وسهلا بك ومرحبا ومنور يا حبيب، ودي أول مرة إن شاء الله.
إن شاء الله،
إن شاء الله مش هتكون آخر مرة، ربنا يبارك فيك. على فكرة أحمد من أولاد المميزين قوي ما شاء الله في تلاوة القرآن الكريم، فضلا عن القصائد والإنشاد، متعدد المواهب إن شاء الله، وهنسمع ونشوف بأمر الله جل وعلا. والنموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، يعني جدير بالاحترام والتقدير، ابننا خالد يوسف من الأولاد الممتازين والمميزين بفضل الله جل وعلا. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالد.
أهلا بك يا
شيخ. ومنور يا حبيبي.
الله يكرمك.
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيكم.
اللهم آمين.
جميعا كلكم إن شاء الله. آمين. تعالوا بنا سريعا كعادتنا إن شاء الله في كل حلقة إما نتحدث فيها عن الفقه أو عن العقيدة. واليوم إن شاء الله عن مادة العقيدة. فإن صحت عقيدتك صحت عبادتك. الحديث سيدور إن شاء الله تبارك وتعالى عن الإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان بالله، فلا يجوز أن نؤمن بركن ونترك ركنا، فمن آمن بركن وترك ركنا آخر فقد كفر. نعم، الملائكة هل يأكلون؟ هل يشربون؟ هل هم أنواع؟ ومعنى الإيمان بالملائكة إيه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله من أبنائنا خطباء المستقبل قبل أن ندخل في موضوع الخطابة إن شاء الله جل وعلا. قول لي يا محمود، اذكر لي بعض أنواع الملائكة باعتبار ما وكلهم الله وأسنده إليهم، تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
اتفضل حبيب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لوظائف الملائكة فهي متعددة، وقد جاءت الأخبار ببعض تلك الوظائف، ومن أهمها الوظيفة الأولى وهي إبلاغ كلام الله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين. قال الله تعالى مخبرا عن القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد ثبت بالسنة أن هذه هي وظيفة جبريل عليه السلام. أما الوظيفة الثانية فهي حمل العرش، فقد نص القرآن الكريم على أن عرش الرحمن تحمله الملائكة. قال الله تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أما الوظيفة الثالثة فهي رعاية أهل الجنة وأهلها والقيام على النار ومن فيها. وقد أطلق الله على القائمين بهذه الوظائف اسم الخزنة. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وقد أطلق الله على هؤلاء أيضا اسم الزبانية. قال الله تعالى: فليدع نادية سندع الزبانية. وقال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهؤلاء هم خزنة الجنة. أما الوظيفة الرابعة فهي تصرفات الخلق وإحصاؤها، وذلك أن مع كل إنسان مكلف ملكين، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما الوظيفة الخامسة فهي قبض الأرواح، والموكل بهذه الوظيفة هي ملك الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أما الوظيفة السادسة فهي ملائكة موظفون بإنزال المطر وإرسال الرياح وإنزال العقاب على من يشاء الله عقاب.
أحسنت يا محمود، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويجعلك أخر الإسلام والمسلمين، اللهم أمين. طيب نسأل ابننا أحمد شعيب عن الأدلة من القرآن الكريم والسنة في على الإيمان بالملائكة، لأنه من أركان الإيمان بالله. تستطيع إن شاء الله؟ علمت إن صوتك نادي وجميل قوي، فياريت ترتل لنا الآيات إن شاء الله بصوتك العذب الجميل. اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب كثيرة، ومنها قوله تعالى في سورة الشورى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقوله تعالى في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقوله تعالى في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد تقدم الإيمان بهم في السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت، بارك الله فيك يا أحمد، ممتاز ما شاء الله، الله يحفظك. وانت يا خالد، الإيمان بالملائكة، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الإيمان بالملائكة وهو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور، وأنهم عباد مكرمون يسبحون الله في الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ثم أنهم ليسوا كالبشر، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون، وأنهم قائمون بوظائف متنوعة أوكل الله تعالى إليهم القيام به.
أحسن، تبارك الله فيك، ربنا يحفظكم يا رب وجعلكم بحق زخر الإسلام وللمسلمين. إيه رأي حضراتكم بعد ما شفتم، ولسه إن شاء الله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الواحد منهم يستطيع وبجدارة واقتدار أنه يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. علشان كده آباؤهم وأمهاتهم يعلمونهم بفضل الله جل وعلا ولا يبخلون عليهم بأي شيء قدر استطاعتهم، وأولادنا مؤدبين أوي أوي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم وجعلهم بحق زخر الإسلام وللمسلمين. قبل ما ندخل في مسألة الخطابة إن شاء الله نسمع تلاوة من ابننا أحمد، لأن صوته جميل زي ما سمعتوا حضراتكم كده إن شاء الله. تلاوة من سورة غافر إن شاء الله، اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار
أحسنت ربنا يبارك فيك يا ابني رب ويحفظك وجعلك بحق ذخر الإسلام وللمسلمين زي ما أنتوا سامعين كده ربنا يبارك فيهم يا رب قرآن وسنة بفهم سلف الأمة لأجل ذلك يعني عاهدت ربي سبحانه وتعالى وأسأله الإخلاص والتوفيق والسداد أنه يعيننا إن شاء الله على تربية أبنائنا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة يتعلم الولد بفضل الله جل وعلا من فقه وتوحيد وعقيدة وسيرة وخطابة وحديث إلى غير ذلك من العلوم الشرعية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا تعالوا بنا سريعا نستمع إلى أحد أبنائنا بفضل الله جل وعلا وهو يخطب في الناس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سلسلة بدأناها منذ عدة حلقات، واليوم إن شاء الله يتحدث ابننا خالد يوسف عن سلسلة الشفاء في التحلي بأخلاق المصطفى. وهذا هو اللقاء السادس يا خالد إن شاء الله؟
السابع إن شاء الله.
السابع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك. اخترت إيه النهاردة في هذه السلسلة؟
الصدق.
الصدق. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. طيب اتفضل يا حبيبي اتفضل.
الحمد لله الذي أمر بالصدق جميع المؤمنين، ورفع ذكر الصادقين بين العالمين، وأهان الكاذبين ووضع ذكرهم في الأسفلين. أحمده سبحانه يجزي الصادقين إن شاء برحمته وفضله، ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في هديه وسلم تسليما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، تعالوا بنا بعد هذا الغياب الموحش نعود إلى هذه السلسلة الكريمة العظيمة المباركة التي ابتدأناها على هذه القناة المباركة، ألا وهي سلسلة الشفاء في التحلي بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد عشنا تحت ظل هذه السلسلة المباركة مع ستة أخلاق من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن اليوم على موعد مع الخلق السابع لنا من هذه الأخلاق الكريمة المباركة، خلق لا يكون أبدا أبدا إلا في المؤمنين، خلق لا يكون أبدا أبدا في المنافقين، خلق والله من عدم في مجتمع إلا ضعفت أركان سلامته، وهدمت أسس استقراره، وبدل اطمئنان أفراده قلقا، وسعادتهم شقاء. خلق ما أحوج أن يتخلق به كل واحد منا، بل والله ما أحوج أن يتخلق به كل والد مع ولده، بل مع أسرته، بل ما أحوج أن يتخلق به كل مسؤول مع من استرعاه الله من رعية.
طب خالد ربنا يبارك فيك ويحفظك، نكمل إن شاء الله بعد ما ناخد فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. تعالوا بنا نستكمل مع ابننا خالد يوسف وهو يتحدث عن خلق الصدق. تفضل يا خالد.
هذا الخلق والله ما أحوج أن يتخلق به كل مسؤول مع من استرعاه الله من رعية، بل ما أحوج أن يتخلق به كل واحد منا مع ربه وخالقه، بل مع رسوله وأسوته، بل مع نفسه والخلق أجمعين. ولم لا؟ وهو عنوان الإسلام وميزان الإيمان وعلامة الكمال، وإن لصاحبه المقام الأعلى عند الملك المتعال، ألا وهو خلق الصدق. أسأل الله أن يكتبني وإياكم من الصادقين. الصدق في اللغة مصدر صدق، يصدق صدقا، فهو مأخوذ من مادة صدقة التي تدل على قوة في الشيء وصلبانه. يقال رمح صدق أي صلبا، ويقال صدقوهم القتال أي كانوا يقاتلونهم بكل قوة. والصدق في الاصطلاح هو استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، بألا تخالف أحوال العبد أعماله ولا أعماله أحواله. الصدق هو مطابقة الخبر الواقع، فيستوي السر عندك والعلانية والظاهر والباطن، فلا تكذب أحوالك أعمالك ولا أعمالك أحوالك. الصدق هو أن يخبر الإنسان عما يعتقد أنه الحق الذي يطابق الواقع بلا زيادة ولا نقصان، بلا وكس ولا شطط. الصدق هو عنوان الإسلام وميزان الإيمان وعلامة الكمال، وإن لصاحبه المقام الأعلى عند الملك المتعال، بل هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو سيف الله في أرضه الذي ما نزل على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. الصدق صفة من صفات المؤمنين أمر به رب العالمين، فقال مناديا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي اتقوا الله بترك المعصية، وقوموا بكل أفعال الإيمان والعهود بدون كذب أو غش أو رياء للناس. بل الصدق هو مفتاح الصديقية، بل هو مفتاح جميع أعمال الخير والبر. قال صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن مسعود الذي هو في الصحيحين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. الله. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. أتدرون ما البر؟ انظر إلى أبين وأجمع وأوضح آية تتحدث عن البر. قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر اصنع من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر. هل وعيت هذه الكلمات؟ هل تخيلت لو أنك كتبت عند الله من الصديقين؟ يكتب فلان باسمك من الصديقين. إنك لا تدري ما هو الأجر الذي ينتظرك، إنك ستكون من أهل الرفيق الأعلى الذين يزيدهم الله إحسانا منه وتوفيقا ويمدهم بنعمه وألطافه، بل ستكون مع أهل معية الله وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل والله ستصل بعدها إلى منازل الأبرار، بل وينجيك الله من الآفات وعذاب القبر وعذاب النار. قال الرحيم الغفار: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم، يوم أن تموت، يوم أن تدخل قبرك، يوم القيامة لا ينفعك إلا صدقك. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. بل إنك ستكون من أهل الأجر العظيم ومغفرة الرب الكريم. قال الرب العظيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، ما جزاؤهم يا رب؟ ما أجرهم؟ اسمع: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل اسمع، قال الله: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي كان الصدق من شأنه، رجل صادق في فعله وصادق في جميع أقواله وأحواله. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. بل إن أعظم ما نجنيه من وراء الصدق البركة. نعم، البركة. قال صلى الله عليه وسلم كما من حديث حكيم بن حزام الذي هو في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن اسمع صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بل اسمع إلى ما رواه الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق اسمع طمأنينة. نعم والله، الطمأنينة. إخواني، الصدق ليست كلمة تقال وحسب، كلا والله، بل إن الصدق هو السبيل والخلاص من هذا الجو الملبد بغيوم الغدر والخيانة والانتقام والغش والتزوير، هذا الجو الذي امتلأ بالقلق والريبة والمشكلات. لك أن تتصور معي مجتمع انعدم فيه الصدق، كيف يكون حاله؟ أفراده استشرى بينهم الكذب والغش والخداع والتزوير والانتقام والهلاك. أيها الإخوة الأحباب في الله، الصدق ليست كلمة تقال ثم تطير في الهواء كالدخان، كلا وربي، بل الصدق منزلة عظيمة وأمانة كبيرة. رحم الله الإمام ابن القيم الله دره، إذ يقول: الصدق ثلاثة، صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. وهذا الذي سوف نعيش معه في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا خالد، أحسنت، ربنا يبارك فيك يا ربي ويرفع قدرك. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه سلسلة جميلة طيبة مباركة تناول فيها ابننا يعني خالد ستة، وده اللقاء السابع بفضل الله جل وعلا، الصدق. ويانا ندينا الأباء والأمهات علشان تربية الأبناء بالصدق. ولو تذكرون حضراتكم لما قلت علم ابنك الصدق مش كلام أفعال، فاكر لما قلت لحضرتك الباب بيخبط تقوم انت تقول لابنك اطلع، قول له مش هنا، يطلع الولد بمنتهى البراءة يقول اللي بيخبط بابا بيقول لك مش هنا. يا سلام، شوف تعلمته ايه. انت بتعلمه كده الصدق ولا الكذب؟ الكذب. يبقى ما ينفعش كده. ربنا يبارك لك في اولادك وبناتك ويجعلهم بحق ذخر الاسلام والمسلمين، علمهم الصدق وده هيبقى لك ان شاء الله. تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، محمود زغلول، وهو يتحدث عن الإمام أبي حنيفة النعمان إن شاء الله تعالى. تحدث قبل ذلك في لقاءين أو ثلاثة عن الإمام أحمد إمام أهل السنة، واليوم إن شاء الله تعالى يتحدث عن الإمام أبي حنيفة النعمان. تستطيع إن شاء الله يا خالد يا محمود؟ تفضل.
الحمد لله الذي جعل من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، كنت قد وعدتكم أن نقلب سويا من خلال هذا البرنامج الطيب المبارك صفحات من حياة العلماء الربانيين والأعلام العاملين والأئمة المهديين، فتعالوا بنا نقلب صفحات حياتهم علنا ننتفع بسيرتهم ونسير على منهجهم ونقتبس من نور علمهم وفضلهم، لا سيما ونحن نعيش في أعقاب هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وطمت فيه المحن واستحكمت فيه الأزمات وعمت فيه الخلافات وفيه تباينت المشكلات والمعضلات، ولا مخرج لنا إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والسير على منهج علماء سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. فتعالوا بنا نعيش، وقبل أن يمضي بنا الوقت، سريعا مع إمام من أئمة المسلمين طيب السيرة والسريرة سارت بعلومه الركبان وانتشر علمه في سائر البلدان. قال عنه الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيال عليه. وقال عنه ابن المبارك: هو من أفقه الناس. وقال عنه يزيد: ما رأيت أحد أورع ولا أعقل منه. أتدرون مع من سنعيش اليوم أيها الإخوة الأحبة في الله؟ سنعيش اليوم مع الإمام الأكبر فقيه الملة وعالم العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام وأحد أركان العلماء وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتنوعة، الفقيه الكوفي المسلم غير العربي الأصل، الذي فاق بني يعرب بلاغة وأدبا وعلما، ألا وهو الإمام أبو حنيفة، وهو النعمان بن ثابت بن زوطة، فأبوه اسمه ثابت بن زوطة الفارسي الأصل، التقي الورع الذي كان يتوضأ يوما ما من النهر فرأى تفاحة فأكلها، ثم خاف أن يكون أكلها حراما فبحث عن شجرتها حتى وصل إلى صاحبها وقال له: سامحني. فعرفه الرجل وقال: لا أسامحك إلا بشرط، هو أن عندي بنتا صماء خرساء عمياء ولا أسامحك حتى تتزوجها. ففكر فرأى أن الدنيا موقوتة وأن عذابها بهذا الزواج أيسر من عذاب الآخرة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد قبلت. فزوجه بها، فلما دخل عليها وجد فتاة كأنها القمر ذات فهم ودين، فقال لأبيها: لما قلت أنها عمياء صماء خرساء؟ فقال: لأنها لم تر الرجال ولم تسمعهم ولم تكلمهم. ومن هذين الزوجين الصالحين التقيين وعلى أرض الكوفة، وفي سنة 80 من الهجرة ولد صبي قدر له أن يكون له جمالهما وتقواهما، سموه النعمان وكنوه بأبي حنيفة، وليكون آية من الآيات وأعجوبة الدنيا في الذكاء والعلم. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا نقلب صفحات هذا الإمام بعدما أن نبتعد بعيدا بعيدا عن المتعصبين للإمام أبي حنيفة، الذين يرفعون الإمام أبا حنيفة فوق جميع العلماء، بل غالوا في تقديره حتى زعموا أنه أوتي الحكمة كلها، أو الذين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر به وأنه لقى جمعا من الصحابة وروى عنهم. وكذلك أيضا تعالوا نبتعد بعيدا بعيدا عمن انتقصه وطعن في حفظه وفضله، بل واتهموه بالمروق عن الدين وبالإلحاد والزندقة. فالإمام قد شهد له علماء عصره الأثبات بالعدالة والشرف والفقه والفضل، بل هو ممن امتلئت قلوب المسلمين بمحبته وشغلت الألسنة بالثناء عليه، فنحن نحبه ونقدره ونؤمن بأنه من أئمة الاجتهاد، مأجور على كل حال، إما أجرا كاملا إن كان مصيبا، وإما أجرا ناقصا إن كان مخطئا، فهو معذور إن أخطأ، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ورحم الله ابن المبارك إذ يقول: رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالته ويزيد خيرا، وينطق بالصواب ويصطفيه إذا ما قال أهل الجور جورا، يقايس من يقايسه بلب، فمن ذا يجعلون له نظيرا. كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا، فرد شماتة الأعداء عنا وأبدى بعده علما كثيرا. رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا. أيها الأحبة في الله، استقبلت الكوفة أبا حنيفة وكانت آنذاك حاضرة من حواضر العلم، تموج بأنواع الفنون والمعارف، وتموج بحلقات الفقه والحديث واللغة والقراءات والعلوم، وتمتلئ مساجدها بشيوخ العلم وأئمته. وفي هذه المدينة قضى أبو حنيفة معظم حياته متعلما ومعلما وعالما، وتردد في صباه الباكر بعد أن حفظ القرآن في هذه الحلقات، لكنه كان منصرفا إلى مهنته وهي التجارة مع أبيه. فلما رآه عامر الشعبي الفقيه ولمح ما فيه من مخايل الذكاء ورجاحة العقل، أوصاه بمجالسة العلماء والنظر في العلم، فاستجاب لرغبته وانصرف بهمته إلى حلقات الدرس، فروى الحديث ودرس اللغة والأدب، واتجه إلى دراسة علم الكلام حتى برع فيه براعة مكنته من مجادلة أهل أصحاب الفرق المختلفة ومحاجاتهم في بعض مسائل العقيدة ثم انصرف إلى الفقه ولزم حماد بن أبي سليمان وطالت ملازمته له حتى طالت 18 عاما، فلزمه حتى مات. ولما مات حماد فتشوا عمن يلي حمادا وخافوا أن تنحل حلقة حماد، فقالوا لو قدمتم هذا الفتى الخزاز. فقدموا أبا حنيفة حتى جعلها مدرسة باقية ومذهبا خالدا أبد الدهر. ورحم الله الشافعي حينما قال: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. وقال سفيان الثوري وابن المبارك: كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمان، ما رأيت في الفقه مثله. وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل الأرض. وعن محمد بن بشر قال: كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سفيان، فآتي أبا حنيفة فيقول: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان. فيقول: لقد جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضر لاحتاج إلى مثله. فآتي سفيان فيقول: من أين جئت؟ فأقول: من عند أبي حنيفة. فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض. أيها الأحبة في الله، إذا ما أردنا أن نقلب صفحة أخرى من حياة هذا العلم الهمام فسوف تشرق صفحة العبادة. فهو كان رحمه الله كان من أحرص الناس على عبادة الله. وذات مرة سمع أبو حنيفة رجل يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا، حتى قالت أم ولد له: ما توسد فراشا بليل منذ عرفته، وإنما كان نومه بين الظهر والعصر في الصيف وأول الليل بمسجده في الشتاء. وقال ابن أبي رواد عنه: لقد شاهدته 10 ليال فما رأيته نام بالليل ولا بالنهار، ولا هدأ ساعة من نهار من طواف وصلاة أو تعليم. وقال سفيان بن عيينة: ما قدم مكة رجل في زماننا أكثر صلاة من أبي حنيفة. بل اسمع إلى ما سوف تستمتع به أذنك بإذن الله. قال المثنى بن رجاء: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. الله أكبر، الله أكبر. هل سمعتم يا من جعلتم الله عرضة لأيمانكم؟ هل سمعتم يا من تنفقون سلعتكم بالحلف الكاذب؟ هل سمعتم هل سمعتم يا من تبخلون بالإنفاق في سبيل الله؟ بل اسمع، روي عن أبي حنيفة، وهذا والله من أجمل ما قرئ عنه، أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة. الله أكبر، هل تقدرون هذا أيها الأحبة في الله؟ والله لو قدرتموه لما قدرتموه بالقدر الذي يستحقه. بل اسمع، روي عنه أنه ظل 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء. الله أكبر، هل عنيتم هذه الكلمات؟ كان أبو حنيفة يتوضأ فيصلي العشاء، وكان يحيي الليل صلاة وتضرعا حتى آذان الفجر، فيصلي الفجر بالوضوء الذي كان يتوضأ به حين العشاء. الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحبة في الله، إذا ما أردنا أن نقلب صفحة أخرى من حياة هذا العلم الهمام، فسوف تشع صفحة الأخلاق والزهد والخوف من الله. هذا ما فكيف كانت أخلاق، وكيف كان زهده وورعه وخوفه من الله؟ هذا ما سوف نقلبه في اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت، أحسنت يا محمود. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قولوا جميعا بسم الله ما شاء الله. شوفوا أولادنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وجعلهم بحق منارة كده للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. يتحدث الولد بفضل الله عن إمام علم من أعلام الأمة، الإمام أبي حنيفة النعمان، وليس حديثا وفقط بل فهما ووعيا، لأن أولادنا أصحاب أخلاق وفهم عالي، ربنا يبارك فيهم ويحميهم ويحفظهم يا رب، ويحفظ أبنائكم إن شاء الله. لأجل ذلك بقول لحضراتكم، علموا أبنائكم الرضا بقضاء الله. دي النقطة اللي اتكلمنا فيها في اللقاء الماضي، كعادتنا في آخر كل لقاء بنذكر بعض نقاط نربي أبنائنا عليها. ضيف هذه النقطة إلى النقاط السابقة، الرضا بمر قضاء الله، عشان ده من الإيمان بالله. علمه يرضى بكل أحواله، لأن ربك سبحانه وتعالى مطلع معنا، يسمعنا ويرانا، وبيقسم الأرزاق وبيقسم الفهم كمان والعلم كمان وكل شيء، كله من عنده وكله بأمره. واحد من الناس الصالحين جلس في الطريق وقد اجتمعت عليه أمراض الدنيا، يعني تبص له كده مريض، شلت أطرافه، ويعني أمراض خطيرة، مبطون، سمعه تقيل يعني مش بيسمع بسرعة كده، نطقه ضعيف، اجتمعت عليه الأمراض كلها، وضرير البصر لا يرى كمان. فواحد من الناس بيقول له، أنت بتقول إيه؟ ما لي أسمعك تقول كلمات؟ قال أقول الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فرد عليه وقال، من أي شيء عافاك يا ضرير البصر، يا مشلول الأطراف، لقد اجتمعت عليك الأمراض، كل الأمراض. قال، عافاني ربي فجعل لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. شوف الرضا. طب لو انت كده هتقول ايه؟ مو لازم تقول كده برضو، ما دام قلبك نظيف، ما دام تعايش بالحلال، ما دام تعامل حساب الوقوف بين يدي الله، فربنا يبارك فيك ويحميك ويحفظك. علم ابنك انه يرضى بقضاء الله. تعالوا في الدقائق البسيطة نستمع الى ابننا احمد شاهين، ولا احمد شعيب؟
احمد شاهين،
ما احنا بنصلح الاسم اهو، احمد شاهين. اذا ما قال لي ربي، ده انشاد جميل لان صوته جميل وانت كمان جميل، اتفضل يا حبيبي.
اذا ما قال لي ربي، اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فكيف أجيب يا ويحي، ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت، ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضممت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسيني ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
أحسنت ربنا يكفيك ويحفظك يا أحمد. بسم الله ما شاء الله، تلاوة وإنشاد وعنده مواهب كتير، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. يبقى قبل ما نختم الحلقة نقول لحضراتكم علموا أبنائكم ربنا يحفظكم يا رب ويسدد خطاكم الرضا بمر قضاء الله. حتة بسيطة كده أقولها لك، ابن عباس رضي الله عنه وهو في الطريق يركب فرسا فقيل له يا ابن عباس ولدك مات فنزل من على فرسه وصلى ركعتين لله فتعجب من أخبره كيف صنع، أنا بقول لك ابنك مات فتستقبل الخبر بالصلاة؟ قال نعم، أو ما قرأت قول الله تبارك وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة؟ فأنا بقولها لك بقى صريحة، هوت متى استقبلت الخبر بالصلاة؟ أهو أنت في الدنيا يا ما حصل لك ويا ما شفت ويا ما صدمت، لكن طبعا أنت جامد ومؤمن بالله، لكن المرة هي أنت استقبلت الخبر بالصلاة وقمت صلي. طب هو فرض يعني؟ أبدا يا أخي، لكن ده من كمال الإيمان بالله. فاستقبل دائما بالصلاة وارضى بمر قضاء الله. في ختام الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضنا جميعا بقضائه، وأن يبارك لنا في أبنائنا، وأن يربي لنا أولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم بارك فيهم واحفظهم يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أمين أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل، للخير النافع لا توفل. أطفال الرحمة بستان تحوي